بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وإن مات شفيع قبل طلب بطلت، وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء، وإن أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت.
قال رحمه الله تعالى وإياه: فإن أتى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. هذه المسألة كالمسألة السابقة، يجب على الشفيع أو الشفعاء أن يأخذوا الكل أو يتركوا. يقول: فإن أتى بعضهم، العقار يملك عدة أشخاص، أحد الشركاء باع نصيبه على شخص ليس من الشركاء، فبعضهم قال أشفع أريد العقار، وبعضهم قال لا أريد، ما الحكم؟ يقول: قال فإن عفى بعضهم لم يرد الشفعة، من يريدون الشفعة يأخذون الكل. لماذا؟ لأنه إذا أخذ بعض العقار حصل ضرر للبائع، وجه الضرر أننا شقصنا نصيبه فأصبح ملكه ناقصا، فربما هذا مما يزهد من يشتري، على قاعدة التي مرت بنا أن الضرر لا يزال بالضرر، فنحن نريد أن نرفع ضررا محتملا عن بقية الشركاء فلا يوقع الضرر على الشريك الذي باع نصيبه. وحينما قال أخذ بقيهم الكل، فإن عفى بعضهم، إذا كلهم قالوا نحن نريد نصيب شريكنا لهم ذلك، لكن ما صفة أخذهم؟ حنا لهم روايتان، رواية أنهم يأخذون على قدر ملكهم، وهذا هو اللي يظهر الله أولى. الرواية الثانية عند الحنابلة يقولون يأخذون على رؤوسهم، مثلا هم ثلاثة شفعوا، كل واحد منهم يأخذ ثلث نصيب الشريك الذي باع بقطع النظر عن نصيبه في الشركة أو في العقار الذي يشتركون فيه. وإن مات شفيع قبل طلب بطلت، يقول إذا مات الشفيع قبل أن يطلب الشفعة بطلت، أي بطلت الشفعة، فليس للورثة حق التشفيع. لماذا؟ لما مر بنا أن الأصل في الشفعة أن على الفور، فإذا مات لا فور في مثل هذه الحالة. أيضا يقولون الشفعة حق للشريك، فيحتمل أنه يريد ويحتمل أنه لا يريد، فإذا كنا نشك فلا ينتقل هذا الحق للورثة. القول الثاني قال به بعض الحنابلة أنها تنتقل. لماذا؟ لأنه مر بنا أن الصحيح أن الشفعة ليست على الفور، إنما هي على التراخي. الأمر الثاني، المقصود بالشفعة رفع الضرر المحتمل، ولا فرق بين الضرر يقع على الوارث أو المورث، فالصحيح أن لهم حق الشفعة. قال قبل طلب، إذا كان بعد أن طلب الشريك الشفعة ثم مات فينتقل الحق، إنما خلافهم إذا كان قبل الطلب ثم مات، هل تنتقل الشفعة للورثة أو لا تنتقل؟ الصحيح أنها تنتقل. قال وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء، ما يتعلق بالبيع أن يكون حالا، ومرت الإشارة لهذه المسألة، لا بد أن يدفع الثمن كاملا، إذا لم يجد الثمن مر بنا أنه ينظر ثلاثا، فإن لم يجد مالا لا شفعة له. إذا كان البيع مؤجلا، باع الشريك نصيبه لكن البيع ليس حالا إنما هو مؤجل، الشريك الذي شفع لا يشوم حاله. الحالة الأولى أن يكون ملي، والملي عند الفقهاء أن يكون غني غير مماطل يمكن إحضاره إلى مجلس القضاء، فإذا كان فقيرا أو مماطلا أو له جاه لا يمكن إحضاره إلى مجلس القضاء فهذا ليس ملي عنده. يقول مؤجلا أخذ ملي به، إذا كان البيع حالا أخذه الشريك حالا، وإذا كان مؤجلا أخذه الشريك الملي مؤجلا بنفس الثمن الذي وقع عليه. قال وغيره أي غير الملي كما ذكرت قبل قليل، إذا اختل شرط أو أكثر من الثلاثة شروط، فإن كان فقيرا أو كان مماطلا أو كان لا يمكن إحضاره لمجلس القضاء أو اجتمعت هذه الشروط كلها أو بعضها، هذا ليس بملي، قال بكفيل ملي. يقول يشترط أن يأتي هذا الشريك بكفيل، ويشترط في هذا الكفيل أيضا أن يكون ملي. وقال الشيخ رحمه الله بكفيل، مر بنا المشهور من مذهب الحنابلة إذا قالوا كفيل يقصدون به من يحضر البدن عند القاضي، لكن اللي يظهر والله أعلم هنا المقصود به الضامن، لأنه إذا لم يمكن أخذ المال من الشريك يكون الضامن هو الذي يؤخذ المال منه ويقضى الحق. الكفالة هنا بمعنى الضمان، والله أعلم. وسبقا ذكرت أكثر من مرة أن بعض الحنابلة لا يفرقون بين الكفيل وبين الضمان، لكنهم في باب الكفالة والضمان المشهور من المذهب أنهم يفرقون، يجعلون الكفالة إحضار البدن لمجلس القضاء، أما الضمان فهو التزام بالحق. المذهب الحنابلة أنه له طالب المشتري أو يطالب الضامن. قال ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتري ثبتت. يقول البائع قال بعت نصيبي على فلان، والمشتري يقول لا لم أشتري منه. يقول ثبتت. ما الذي ثبتت؟ ثبتت الشفعة. وجه ثبوت الشفعة إقرار البائع بأمرين، أقر بحق المشتري في الشخص، وأقر بحق الشريك في الشفعة. إذا أنكر المشتري حقه لا يسقط ذلك حق الشريك في الشفعة، وهذا هو الصحيح. قد يقول قائل هل يمكن أن يشتري وينكر؟ نعم، إذا علم أن النصيب سينتقل إلى الشريك ربما أنكر وقال لم أشتري حسدا منه حتى لا يرجع هذا الشخص إلى الشريك. انتهى الكلام على ما يتعلق بأحكام الشفعة.
قال رحمه الله وإياه فصل ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة ويلزم حفظها في حرز مثلها، وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن، ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارث، وفي تلفها وعدم تفريط وتعدي وفي الإذن.
قال رحمه الله تعالى وهي فصل، عقد هذا الفصل كلام على أحكام الوديعة. قال ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. الوديعة في كلام العرب مأخوذة من الودع وهو الترك، لأنها تترك عند المستودع. أما في اصطلاح الفقهاء فهي توكيل بحفظ المال أو المختص بغير عوض. لما يقول توكيل فهي وكالة بحفظ المال، مر بنا تعريف المال مرارا، المختص ما ليس بمال كالكلب، بغير عوض، لأن إذا كانت بعوض ستكون إما إجارة وإما جعالة. قال يسن، ما يتعلق في الوديعة الأصل إباحتها بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والنظر. أما الكتاب فعمومات الكتاب كقول ربنا تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تدخل فيه الوديعة. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، هذه واردة فيما يتعلق بالرهن، لكن العبرة بعموم اللفظ فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. أما في السنة روي حديث خاص في المسألة وهو أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، لا يصح. وأيضا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه ولا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على الوديع، لكن لنا عموم النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح البخاري كل معروف صدقة، في حديث أبي هريرة في مسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والحديث في مسلم عموم النصوص التي تدعو إلى التعاون على البر والتقوى. وكذلك أجمع أهل العلم على جواز الوديعة في الجملة. كذلك النظر، الشخص لا يستطيع أن يحفظ كل ماله لا سيما في بعض الأحوال، فاحتاج إلى من يحفظ له ماله من غير عوض. قال ويسن قبول وديعه لمن يعلم من نفسه الأمن. هذه قيود. قال ويسن، هذا الحكم التكليفي للوديعة، يقول يسن قبول. حينما قال يسن قبول، إذن الوديعة مستحبة للمودع. لماذا مستحبة؟ لما تقدم قبل قليل، لأنها من باب التعاون على البر والتقوى والإعانة لإخوانه. قال بشرط لمن يعلم من نفسه الأمانة، يعلم من نفسه أنه يحفظ هذه الوديعة ولا يتصرف بها إلا وفق أمر المودع أو أمر الشارع. إذن يقول الأصل فيها الاستحباب. قال لمن يعلم من نفسه الأمانة، إذا كان لا يعلم من نفسه الأمانة، الحنابلة يرون أنه إذا كان لا يعلم من نفسه الأمانة فقبولها مكروه. القول الثاني يحرم قبولها إذا كان المودع لا يعلم حاله، يحسن الظن به، يعتقد أنه أمين، والأمر بخلاف ذلك يحرم عليه قبول الوديعة. وكذلك من أحوال التحريم لو أودعه مغصوبا أو مسروقا يحرم عليه أن يقبل الوديعة، لأنه يجب على الغاصب، يجب على السارق أن يرد المغصوب والمسروق. هذا ما يتعلق بالمودع. أما المودع فالأصل في الوديعة الإباحة. لماذا الإباحة؟ لأن الشخص إذا أودع غيره ماله في شيء من المنة عليه، فالأصل أن هذا الأمر مباح، لكن قد يكون الأمر على سبيل الوجوب أحيانا إذا كان يترتب على ذلك حفظ المال، لو لم يودعها ضاعت، فيكون الإيداع في مثل هذه الحالة واجب، وأيضا صحيح يكون واجب حتى على المستودع. إذا علم أنه لا يوجد أحد غيره وأنه إذا لم يقبلها ضاعت الوديعة تكون واجبة لعموم النصوص، كحديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. إذن هذا حكمها التكليفي في الجملة. قال ويلزم حفظها في حرز مثلها، يقول يلزم أي يجب حفظ الوديعة في حرز مثلها. الحرز في كلام العرب هو الموضع الحصين، هذا هو الحرز. أما في اصطلاح الفقهاء إذا قالوا الحرز، وغالبا يتكلمون عن الحرز في باب السرقة، فيقصدون بالحرز ما تحفظ به الأموال في العادة ولا يعد تفريطا، هذا هو الحرز، يحفظ المال فيه عادة ولا يعد تفريطا. والحرز يختلف باختلاف المال. قال في الحرز مثلها، فمثلا الأوراق النقدية تحفظ إما للبنك أو بخزينة حديدية، بخلاف بهيمة الأنعام تحفظ بحوش غالبا يكون يوصف عليه، الكتاب غالبا يحفظ في المكتبة، وهكذا. وكذلك يختلف الحرز من زمان إلى زمان. في الأزمنة السابقة حرز الذهب صندوق خشبي مع كيس تربط هذه الدنانير وتجعل في هذا الصندوق، لكن في زماننا لا، إما نحفظها في البنك أو يحفظها بخزانة حديدية. قال ويلزم حفظها في حرز مثلها. ما الدليل على وجوب الحفظ في حرز مثلها؟ لأن الله عز وجل أمر بأداء الأمانة، ولا يمكن أن يؤدي الأمانة إلا بحفظها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا محل إجماع بين العلم أنه يجب عليه أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها. قال وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. إن عينها ربها، قال صاحب الوديعة احفظها في بيتك، يجب عليه أن يحفظها في بيته. قال احفظها في خزانتك الحديدية، يجب عليه أن يحفظها في خزانته الحديدية. احفظ الكتاب في مكتبتك، يجب عليه أن يحفظه في مكتبته. قال فأحرز بدونه، إما أن يحرز بدونه أو بأفضل منه أو بمثله، ثلاث أحوال. إذا عينه قال احفظ في بيتك، وحفظها في بيت ولده ولا فرق بين البيتين، حفظها بمثل ما عين. أو قال احفظها بالخزانة الحديدية الفلانية، حفظها بخزانة أخرى عنده مثل هذه الخزانة، لا ضمان عليه. أو حفظها بحفظ أفضل مما عينه. قال له احفظها في درج مكتبك، فحفظها في خزانة حديدية، هذا ضمان. الحالة الثالثة أشار إليها، قال فأحرز بدونه، أمره أن يحفظ المال في الخزانة فجعلها في درج السيارة، حصل منه تفريط. ففي مثل هذه الحالة تقول يضمن. وهذه القاعدة العامة التي مرت بنا مرارا، أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فهو الآن فرط، ومر بنا أن التفريط هو ترك ما يجب من الحفظ، التعدي فعل ما لم يؤذن له فيه. حينما قال أو فرط ضمن، إذا فرط له حالة أن يفرط دائما، أن يستمر في التفريط حتى تتلف الوديعة. مثلا قال احفظ هذا المال في خزانتك الحديدية، حفظه في السيارة يومين أو ثلاثة، ثم أخذه إلى الخزانة الحديدية، ثم سرقت الخزانة مع المال، هل هو مفرط في هذه الحالة أو لا؟ المذهب نعم، يرون أنه مفرط عليه الضمان، لأنه فرط فأصبح كالغاصب، يدها الآن ليست يد أمين، لأن هذا المفرط. والرواية الثانية عند الحنابلة أنه ليس بمفرط في مثل هذه الحالة، واليظهر الله أعلم أنه ليس بمفرط، فحقوق المخلوقين كحقوق الخالق، حينما ترك التفريط وهذه بمثابة التوبة فلا ضمان عليه، والله أعلم. قال أو تعدى فعل ما لم يذن له فيه، أعطاه السيارة وديعة حتى يرجع من السفر، قال أريد أن أسافر اجعل السيارة وديعة عندك في البيت حتى أرجع من السفر، فاستعمل السيارة ثم سرقت السيارة أو احترقت، ما الحكم؟ أصبح غاصبا لأنه لم يذن له بالركوب، إنما أذن له بالحفظ فقط، فعلى هذا يكون ضامنا، لأن يده يد غصب أصبحت وليست يد أمين، يضمن مطلقا سواء تلفت بيده أو بغير يده، حصل منه تفريط ولا يحصل منه تفريط، احترقت السيارة عند بيته من غير تعد منه، لكن يضمن لأنه الأصل متعدي باستعمال السيارة، فأصبحت يده يد ضمان. قال أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن، لو أعطاه دابة وديعة يجب عليه أن يعلفها، وهذا من باب العرف والقاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلا يمكن أن يؤدي الوديعة وتكون وديعة إلا بالإعلاف. قال قطع علف دابة لم يطعم الطيور، ما الحكم؟ الأمر يقول لا يخلو من حالين، إذا قال له لا تألفها لا تطعم الطيور، الأمر يتعلق به أمران، خطاب وضع وخطاب تكليف، خطاب التكليف يحرم عليه، فيحرم على المودع والمستودع ترك طعام الطيور البهائم، الحكم الوضعي وهو الضمان، لا ضمان على المودع، المودع لا ضمان عليه، لماذا؟ لأنه أذن له بسبب التلف، فكأنه أمره بقتل هذا الحيوان فيكون آثما، لكنه لا ضمان عليه. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى وإياه الكلام على إذا اختلفوا في التلف أو في الرد، قال ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، يقول ويقبل قول مودع، يقبل قول المودع إذا ادعى الرد إلى ربها، أتاه صاحب الوديعة قال أريد الوديعة، قال أعطيتكها، اختلف ورفع الأمر للقضاء، القول قول المودع بيمينه، لما تقدم مرارا أنه أمين، قول قوله، لو قلنا لا بد من بينه عليك الضمان لا زهد الناس في قبول الودائع والإحسان إلى الآخرين، فأصبح القول قوله. قال إلى ربها أو غيره بإذنه، قال قلت لي أعطيها فلان، أعطيتها وكيلة، قال ما أعطيتها فلان، أيضا القول قول المودع بيمينه لما تقدم قبل قليل. قال لا وارثه، لو مات المودع ثم المودع أعطى الوديعة الورثة ثم ادعوا أنه لم يعطيهم الوديعة، يقول في مثل هذه القول قول الورثة، لماذا؟ لأن المورث استأمن المودع بخلاف الورثة ما جعله أمينا. يقولون ففي هذه الحالة لا يردها إلى الورثة إلا بشهادة، فإذا لم يشهد أصبح مفرطا فيكون عليه الضمان. قول عند بعض الحنابلة أمين، فإذا ردها إلى الورثة برئت ذمته. وليظهر الله أن في مثل هذه المسألة لا يعطى حكما عاما، يرجع إلى كل مسألة بعينة، فلا يقال مطلقا أن عليه الضمان إلا ببينة إذا ردها إلى ورثة، ولا يقال أيضا مطلقا تبرأ ذمته. فليظهر الله أن في مثل هذه المسألة ترجع إلى القرائن المحيطة بالمودع والورثة والله أعلم. قال وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن، وفي تلفها أي يرجع إلى قوله ويقبل قول مودع، أي في تلفها قوله لا وارثه، هذه جملة معترضة، فإذا ادعى التلف يقبل قوله لما تقدم قبل قليل، ادعى المودع أن اعترفت سرقت يقبل قوله. لكن إذا ادعى سببا ظاهر قال احترقت البيت واحترقت الوديعة، هنا لا بد من بينة بخلاف السبب الخفي الذي قد يصعب عليه أن يأتي بالبينة. قال وعدم تفريط وتعدي، سرقت السيارة قال المودع أنت مفرط، قال لا ما فرطت حفظتها في حرزها، قال قمت بقيادة السيارة بغير إذني، قال لم أقم بقيادتها أخذتها منك وجعلتها في البيت حتى أتيت وأعطيتكها، ما الحكم؟ يقول أيضا القول قول المودع لما تقدم فهو أمين. وفي الإذن إذا ادعى المودع أنه أذن له في إعطائها زيد أو غير ذلك فالقول أيضا قول المودع. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. يقول إن أودع اثنان أو أكثر من اثنين مكيلا ما يكال بالصاع أو بغيره من المكاييل كآصع بر أو موزونا كأرطال لحق يقسم، والمقصود يقسم أي يقسم قسمة إجبار، أي يمكن قسمته قسمة إجبار. سيمر بنا إن شاء الله أن ما يقسم قسمة إجبار هو ما لا يحصل فيه ضرر للشريكين ولا يطلب فيه عوض، هذه قسمة الإجبار. قال فطلب أحدهما نصيبه أو دعاه اثنان 100 صاع بر قالوا هذه وديعة وهي بيننا مناصفة، فطلب أحدهما نصيبه، أتى أحدهما قال أعطني نصيبي من الوديعة نصيبه 50 صاعا، قال لغيبة شريك، شريك غائب، قال احتجت العاصع وشريك غائب، أو امتناعه شريكه حاضر لكنه امتنع قال لا تعطيه، ما الحكم؟ قال سلم إليه، سلم إلى الطالب ولو كان الشريك غائبا أو ممتنعا. لماذا؟ لأنه ماله، فكما لو أن أحدهما أودعه 50 صاع والآخر أودعه 50 صاع له أن يرد له الوديعة 50، فكذلك فالمال يمكن قسمته من غير ضرر أو حيث، وكذلك الموزون لو أودعه لحما كذلك، لو طلب أحد الشريكين الرد رد ولو بغيبة الشريك الآخر أو امتناعه فيعطيه نصيبه من الوديعة. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا، كما مر بنا أن الحنابلة يرون أن المثل هو المكيل والموزون، على هذا لو اثنان أودع غير المكيل والموزون فلا يرده، لماذا؟ يقولون لأن الضمان بالقيمة، والقيمة محل اجتهاد، قد يصيب وقد يخطئ، ربما يحصل الحيف على أحد الشريكين فيرفع الأمر للقضاء، هذا هو توجيههم. لكن كما مر بنا في زماننا أغلب المصنوعات أدق في ضبطها من المكيل والموزون، فمثلا لو أن شريكين لهما 100 كتاب أخسر مختصرات، قبعة معينة، أحدهما له 50 والآخر له 50. أتى أحد الشريكين قال أعطني نصيبي من الكتب، على رايح نابلة لا يعطيه. لماذا؟ لأنها يتعلق بها القيمة. لكن كما مر بنا أن الصحيح في المثل ما له مماثل أو مشابه، في زماننا الكتب مماثلة بالتمام، لا فرق بين كتاب وكتاب، كذلك كل المصنوعات التي تصنع من خلال أجهزة، وكذلك الصناعة اليدوية، كثير من الصناعات اليدوية لا تفرق بين صنعة وصنعة. فالصحيح أيضا أن الأمر يتعلق إذا كان مماثلا له يعطيه نصيبه ولو بغيبة الشريك الآخر أو بامتناعه، أما إذا كان لا يحتاج إلى شيء من الاجتهاد فالأمر كما ذكروا يرفع إلى القضاء، فالقاضي هو المسؤول عن الإذن أو عدم الإذن. قال ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. يقول المودع له أن يطالب بالعين من الغاصب، هو ما وكل بالمطالبة لكن له أن يطالب. لماذا؟ لأنه مودع وأمره الله عز وجل أن يؤدي الأمانة إذا طلبت منه، ولا يمكن أن يؤدي الأمانة إلا إذا طالب الغاصب وأرجع الوديعة المغصوبة إليه. وحينما قال الشيخ ولمودع، يعني هذا على سبيل الجواز وليس على سبيل الوجوب، لأنه وكل بالحفظ فقط ولم يوكل بالمطالبة، لكن لو طالب فالأمر كما ذكر الشيخ على الجواز. قال ومضارب، العامل في المضاربة وكيل. يقول فالعامل في المضاربة لو غصب بعض المال فله المطالبة عند القاضي. لماذا؟ لأمرين، لأنه شريك فيطالب بالمال لأنه يملك جزءا من الشركة. الأمر الثاني أيضا هو أمين فيجب عليه رد المال إلى صاحبه، ولا يمكن أن يرد المال إلى صاحبه إلا بالمطالبة، لكن كما تقدم قبل قليل هذا ليس على سبيل الوجوب. قال ومرتهن، عندنا الراهن هو الذي عليه الحق ووثق الحق بعين، هذا الراهن. المرتهن هو الذي باع بالأجل وأخذ العين حتى يستوفي منها الحق لو لم يقضي من عليه الحق الحق الذي عليه. يقول المرتهن لو غصبت العين المرهونة له أن يطالب. لماذا؟ لأنه أخذ الرهن لأجل توثيقة الحق ولأجل أن يستوفي حقه من العين إذا لم يستطع استيفاءه من المشتري، ولا يمكن أن يفعل ذلك إلا إذا عادت العين له، فله أن يطالب الغاصب عند القاضي. قال ومستأجر، يقول أيضا المستأجر له أن يطالب الغاصب عند القاضي. لماذا؟ لأنه مالك، وجه الملك ملك المنفعة وقت الإجارة، فله أن يطالب الغاصب، كما أنه لو ملك العين له المطالبة فكذلك إذا ملك المنفعة. لكن الأمر ليس على سبيل الوجوب لأنه استأجر المنفعة فقط، والمنفعة مضمونة على المؤجر، فلو تلفت العين أو انهدمت البيت رجع على المؤجر. إذا غصبت العين المستأجرة له أن يطالب ويسترجع العين وينتفع بها، له أن يطالب بما بقي من الأجرة، أو يطالب المالك المؤجر بمطالبة الغاصب.